وصلنا إلى فصل في قصة الحديبية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة
يعني ست، قال في الحاشية بضم الحاء وفتح الدال وبتخفيف الياء: قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول تحتها، وهي على 9 أميال من مكة، على 9 أميال من مكة لكنها بعيدة عن المدينة. والحديبية معروفة اللي بنسميها اليوم الشميسي، الذي ذهب إلى مكة ودخل عن طريق جدة، فهناك مكان يقال الشميسي، وموجود الآن علامة هذه الحديبية، وده آخر حدود الحرم من هذه الجهة، آخر حدود الحرم من هذه الجهة الحديبية. طيب قال بتخفيف الياء الحديبية، طيب لكن هل هذا وجه واحد فيها أو ورد فيها التجديد؟ فإن من العلماء من قال بتخفيف الحديبية والحديبية. طيب نحرر هذه المسألة، هذا مثال هو على العناية بكل المسائل. ننظر، ها وجه واحد في الحديبية بالتخفيف لأنه لم يذكر وجها آخر، أو ورد فيها وجه التجديد الحديبية. نعم، شوفوا ارجعوا إلى ضبط الأماكن عند النووي. شوف النووي ذكر، شوف اقرأ اقرأ عشان إخوانك يستفيدوا.
قال النووي رحمه الله تعالى:
نعم
في قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: في الحديبية التخفيف وهو الأفصح والتشديد، وسبق بينهما في كتاب الحج.
نعم، يعني التخفيف ده الأفصح حديبية، لكن التجديد وجه، هذا التجديد وجه. شوف غيره أيضا. نعم نعم اقرأ.
قال نافع: كانت سنة 6 من في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان،
يعني وكانت في شوال، وكان سنة 6 وكان في ذي القعدة، وقطعا كان في ذي القعدة تحديد الشهر كان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر عد ذلك عمرة، وجميع عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، كما جاء في حديث الصحيح أظن من حديث أنس أن النبي اعتمر 4 عمرات كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية هذه، وعمرة القضاء اللي هي بعد العام الذي قاض النبي عليه المشركين وكذا وجاء واعتمر، وعمرة الحج، والعمرة من الجعرانة. هذه 4 عمرات كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة. ولهذا أنكرت عائشة على ابن عمر قوله: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب. فقالت عائشة: هذا رده بقى في شيء بسيط جدا، شيء بسيط جدا، ابن عمر وهم في زمن عمرة. ماذا قالت عائشة؟ رحم الله أبا عبد الرحمن، هذا قدر العالم، رحم الله أبا عبد الرحمن، مش أحرورية أنت، أحروري أنت، لا، رحم الله أبا عبد الرحمن. تبات يا اسماعيل، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، هذا قدر، ولم يعتمر في رجب قط. تصحيح، تقدير تصحيح. لماذا عائشة قالت هذا؟ وهل أرسلت له سرا؟ ينبغي أن يكون بين أهل السنة السري. فدي القاعدة الثانية، القاعدة الثانية يا علي انتبه، القاعدة الثانية يا سيد، احنا لا نمنع الرد او التنبيه على خطأ السلف، لكن يكون بينك وبينه، وهنا تفريق مهم جدا، ما كان الخطأ فيه خفيا تكون النصيحة فيه خفية، وما كان الخطأ علنا تكون النصيحة فيه علنا. السؤال: رحم الله أبا عبد الرحمن ولا رحمك الله يا أبا عبد الرحمن؟ رحم الله أبا عبد الرحمن. ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتبر في رجب قط. يبقى بين عائشة وبين أبا عبد الرحمن ولا للأمة؟ للأمة. ضر هذا أبا عبد الرحمن؟ أبدا. ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما أرسل له بمسألة الميراث بنت ابن أخت وقسمه للبنت نصف والأخت النصف واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، قال ابن مسعود لمن جاءه؟ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني قلت فيها بذلك. ثم قسمها بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف وأن لبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. هل نصحه سرا؟ وهل صوبه سرا؟ الجواب لا. إذن من أين أتتم بالسرية؟ ابن عباس يبلغ ما فعل علي مع الشيعة حينما حرقهم، فقال أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لماذا؟ لأنه أمر اشتهر، فما اشتهر فيكون تنبيه عليه علنا. تبقى شبهة ألا وهي لن نخالف في هذا، ولكن إن صح سرا ليتراجع علنا. الجواب تراجعه مضمون ولا متيقن؟ مضمون، فلا يرفع اليقين وهو أن ترد. اثنان، تراجعه سيكون كافيا أو ناقصا؟ مظنون، فلتراجع أنت باليقين الذي عندك الكافي. ثلاثة، لزوم نصيحتي سرا رفعا لطريقة السلف ولا إبقاء عليها؟ رفعا له، بل وانتقادا له، لأنه ينبغي أن يكون سرا. وأما هذا فإحياء سنة السلف. ويبقى الأمر، يقدر الأمر، فإن رد العالم علنا فلا ينكر عليه، وإن رأى أن ينصح سرا ويقدر ذلك فلا ينكر عليه. لكن أنا أتكلم عن من يلزم بذلك. أما العالم لو قدر أن يراسل سرا ما في بأس، إحنا ما نقول يلزم، قد يرى المصلحة تحقق بهذا ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن هل يلزم؟ هل ينتقد؟ هذا هو الذي نريد تحقيقه في هذه المسألة. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. فإذن التنبيه على هذا من مسلك السلف. فتقول رحم الله أبا عبد الرحمن، مع تمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وفعلا عمرات النبي كلهن في ذي القعدة كما ذكر أنس رضي الله عنه. نعم،
كلام الأثيوبي في الله.
نعم، إيه قال؟
قال صاحب المصباح المنير، قال في المحكم فيها التثقيل والتخفيف ولم أرى التثقيل لغيره، وأهل الحجاز يخففون.
قال أعد.
قال في المحكم فيها التثقيل والتخفيف ولم أرى التثقيل لغيره، وأهل الحجاز يخففون. قال الطرطوشي في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية، قال وهي بالتخفيف. وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره، وهذا هو المنقول عن الشافعي. وقال السهيلي التخفيف أعرف عند أهل اللغة. قال وقال أبو جعفر النحاس سألت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على أن فيها على أنها مخففة، ونقل البكري التخفيف عن الأصمعي أيضا، وأشار بعضهم إلى أن التثقيل لم يسمع من فصيح، ووجه أن التثقيل لا يكون إلا في المنسوب نحو الأسكندرية فإنها منسوبة إلى الإسكندر، وأما الحديبية فلا يعقل فيها النسبة وياء النسبة في غير منسوب.
نعم.
ابن حجر
نعم
قال ابن حجر في الفتح قوله بالحديبية
هذا في المصباح. نعم.
في حديث زيد بن خالد قال قوله بالحديبية بالمهملة والتصغير وتخفيف ياؤها وتثقل يقال سميت بشجرة حباء هناك.
نعم يعني كأن تعبير النووي تعبير دقيق يقول الأفصح فيها هذا، يبقى الأفصح فيها التخفيف، وقد يكون التجديد سماعيا يعني من البعض ممن ليس بأهل الحجاز، أما أهل الحجاز وهم أضرى فإنهم كانوا يخففونه فيكون التخفيف أفصح، تخفيف ماذا؟ أفصح. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان معه 1500 هكذا في الصحيحين عن جابر وعنه فيهما كانوا 1400 وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى كنا 1300. قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة
أيضا رضوان؟ المسيب والمسيب سعيد مسيب فبالفتح والكسر وهما مستعملان لكن عند المحدثين وعند الإخبارين والنسابين كذلك هات بالفتح والكسر. نعم. قال شيخ بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير. نعم. قال خرج رسول الله مش موجود.
قال وقال هشام بن عروة عن أبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان، وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب.
نعم. يبقى هذه تحرير المقالات وتصويب والتخطية. نعم. يبقى إذن كان فتح مكة في رمضان، أما هذه الغزوة هذه القصة الحديبية إنما كانت في ذي القعدة. نعم.
نووي في المسيب.
نعم.
قال النووي يقال المسيب بفتح الياء وكسرها، والفتح هو المشهور، وحكي عنه أنه كان يكرهه، ومذهب أهل
وحكي
المدينة
عنه
أنه كان يكرهه ومذهب أهل المدينة الكسر.
نعم. نعم.
قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي
والظاهر أن المحدثين استعملون الفتح، شوف تجد في موضع آخر. نعم. قال أعد كلام النووي يقول
قال يقال المسيب بفتح الياء وكسرها، والفتح هو المشهور.
نعم.
وحكي عنه أنه كان يكرهه،
ويبدو أنه استعمال المحدثين. نعم. حكي عنه أنه كان
يكرهه، ومذهب أهل المدينة الكسر.
نعم. لو ثبتت كراهية سعيد المسيب بالفتح لاحترمنا كراهيته ولكسرناه حتى لا نكسر خاطره، إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنه كان يكرهه فهو أضر وأعلى، هذا اسمه، هذا لو ثبت. نعم. نعم.
قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية.
عمرة الحديبية هذا في الصحيحين. يبقى عندنا حديث أنس، عندنا حديث ابن عمر. حديث ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب. حديث أنس الصحيحين اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية. نعم.
وكان معه 1500
مع أن النبي لم يطوف فيها ولم يسعى، لكن تحلل النبي لأنه أحصر صلى الله عليه وسلم فكانت عمرة. نعم.
قال وكان معه 1500 هكذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما. وعنه فيهما كانوا 1400 وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى كنا 1300
يعني عن جابر كانوا 1500 وعن جابر أيضا كانوا 1400 وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى كنا
1300 قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال 1500 قال قلت فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالوا قال كانوا 1400 قال يرحمه الله أوهم هو حدثني
أوهم نعم هو حدثني
قال يرحمه الله أوهم هو حدثني أنهم كانوا 1500 قلت وقد صح عن جابر رضي الله عنه القولان وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة البدنة عن 7 فقيل له كم كنتم؟ قال 1400 بخيلنا ورجلنا يعني فارسهم وراجلهم والقلب إلى هذا أميل وهو قول البراء بن عازب رضي الله عنه ومعقل ابن يسار وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه
ومعقل ابن يسار
وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب ابن حزم قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700 وعذره أنهم نحروا يومئذ 70
يقول في حاشية وهو قول ابن إسحاق ولم يوفق أحد عليه كانوا 700 طيب لكن على أي شيء بنى ابن إسحاق ذلك؟ وهو إمام في السيرة وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة والبدنة قد جاء إجزاء عن 7 وعن 10 نعم وهذا
لا يدل على ما قاله هذا القائل فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7 فلو كان 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا وقد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400
ويمكن أن يجمع بين هذه الأقوال كما قلنا بنظائرها أو كذا بجبر الكسر بمعنى أنها كانت زيادة على الألف وأربعمائة فهي ليست 1400 تماما وليس 1500 تماما ولكن بين العددين وقد يعبر الواحد عن ما زاد عن 1400 مثلا لو زاد كم 100 فيقول 1400 يغلب هذا وقد يغلب واحد 1500 والذي يظهر أن العدد كان بين العددين ليس قطعا أنه 1500 وليس قطعا أنه 1400 وإنما كان العدد بين هذا وذاك فمنهم من عبر بال 1400 ومنهم من عبر بال 1500 وجابر نفسه عبر بالاثنين فالذي يظهر والله أعلم وبه تجتمع أن العدد كان بين هذا وذاك أما كان 1300 فهذا ضعيف وأما أنه كان كانوا 700 فهذا شاذ ولا يلتفت إليه ويكون العدد بين 1400 و1500 لكن قد يعبر الإنسان مثل ما أقول مثلا أنتم مثلا 80 مثلا رجلا فمنهم من قد يقول مثلا أو 140 مثلا فمن من يقول هذه 100 كانوا 100 تقريبا ومن من يقول مثلا 200 كانوا يعني 200 تقريبا فقد يقع مثل هذا لأنه والله أعلم إنه المسألة ظنية يعني لم يعدوا الناس رجلا رجلا وإنما على ما يغلب ومثل هذا يقع في ماذا؟ يقع فيه اختلاف النظر وعليه فقد يقدرها تارة 1400 وقد يقدرها تارة 1500 نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل فلما كان بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعاره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا
كل لهم من كان في الحديبية فهو مرضي عنه ولا يلج النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلج النار أحد باع تحت شجر إلا رجلا كان من المنافقين تخلف وإلا فكل أهل بيعة رضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة نجزم بأعيانهم أنهم في الجنة، وكذا أهل بدر نجزم بأنهم فين؟ في الجنة بالأعيان، بالأعيان. إذن المعين من الصحابة في الجنة كثر كثر، يعني منهم أهل بيعة الرضوان فلا يلج النار أحد بايع تحت الشجر، ومنه أهل بدر كما جاء في الأثر أيضا بخلاف أثر قد غفرت لكم، لا كذلك ورد الأثر أيضا بتعيينين في الجنة، فأهل بدر في الجنة وأهل بيعة الرضوان في الجنة، هذا عين، والصحابة إن شاء الله في الجنة، لكن هذا نوع. قال سبحانه وتعالى ليستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، يعني الصحابة قبل وبعد، هذا يستوعب كل الصحابة، وكلا وعد الله الحسنى الجنة، فيكون الصحابة في الجنة. لكن نوعا ولا عينا؟ نقول نوعا إلى من عينه النص، نوعا إلا من عينه النص، فلا يعني الإطلاق التعيين، مثل ما نقول أطفال المسلمين في الجنة هذا بإجماع أصل، لكن هل هذا يعني أن كل طفل يموت من الأطفال المسلمين نعينه منه في الجنة؟ الجواب لا. نعم.
قال فلما كان بذي الحليفة قال
بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، قاتل ذو الحليفة وهو أقرب المواقيت إلى أهلها وأبعد المواقيت عن مكة، حيث يكون القرب هنا يكون البعد هناك، فأقرب ميقات لأهله ذي الحليفة قريب جدا، الآن صار في المدينة أصلا، يعني الآن المدينة استوعبت واتسعت صار يعتبر في المدينة الآن، فهو أبعد الموقيت عن مكة لكن أقرب الموقيت لأهله. نعم.
قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من
قلد خزاعة. قلد رسول صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، قلد أشعار التقليد والإشعار سنتان في الهدي، والأولى في البدن الإبل الإشعار، وفي غيرها التقليد الغنم وكذا يعني يعلق، والإشعار يجرح شيئا في السنام وكذا، هذا يسمى بالإشعار، أما التقليد أن يعلق في الرقبة شيئا. نعم. حتى يعلم أن هذا هدي، فإذا ضاع أو كذا وجده أحد يعلم أن هذا إيه؟ أن هذا هدي. نعم.
وأحرم بالعمرة وبعث
ولا يلزم أن يكون ذلك في من يحرم، فالذي يحرم يقلد أو يشعر أو كذا ويسوق البدن، بل إن الإنسان يمكن أن يكون في المدينة ويرسل إلى الحرم ما يذبح هناك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه أرسل بدنا وكذا ثم لم يحرم عليه شيء، يعني هو في المدينة. نعم.
قال وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان،
وخزاعة كانت عين خزاعة كان مشركا الظاهر إلا أن يكون هنا وهم، لأنه في مكة أرسل عينا من خزاعة وكان مشركا، حيث أن خزاعة دخلت في صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عينا من خزاعة، إنما هنا إذا ثبت في ذي الحليفة في الحديبية هذا يحتاج إلى مراجعة، في مكة نعم أرسل عينا من خزاعة، لكن هل كذا كذلك أيضا في الحديبية يحتاج إلى رجوع وصول.
بشر بن سفيان الكعبي هو رجل من قبيلة خزاعة حيث لقيه النبي في منطقة عسفان،
حيث
لقيه النبي في منطقة عسفان وأخبره بأن قريش قد علمت بمسيره وقدمت له وتحركت.
قال من خزاعة.
نعم.
هذا فين ذكره؟
يعني بواسطة. بواسطة هذا.
نعم. طيب نعم. ففي الاستعانة بماذا؟ بالمشرك المأمون، في الاستعانة بالمشرك المأمون. نعم يعني يا أخواني من المسائل هي يا عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الاستعانة مثلا ينافح بشدة أنه ما يجوز الاستعانة بالمشركين اليوم، وحجة الشيخ فيها لما يؤتى له بالأثار استعانة النبي بعين خزاعة، استعانة النبي بن أريقط وكذا، يقول هذا عليكم لا لكم، يقول هذا عليكم لا لكم، كيف هذا علينا لا لنا؟ يقول فإنه استعانة النبي الدولة القوية بالشخص، فلا يمكن أن ينقلب الشخص بالضرر على الدولة. أما اليوم أنت تستعين بدولة قوية وأنت ضعيف، فهذا من باب استعانة القوي بالضعيف، إنما أنت اليوم ضعيف تستعين بالقوي، فلا تأمن أن ينقلب عليك القوي. تبعت يا أخوان وجهة نظر الشيخ؟ يعني لما تأتيه بعبد الله بن أريقط وعين بن خزاعة وأضرع صفوان بن أمية وكل هذا، تخريج عند الشيخ واحد، ما هو؟ استعانة من قوي بضعيف. الشيخ ما يجادل في أصل الاستعانة، لكن يناقش في صفة الاستعانة الجائزة وغير الجائزة، فيقول بأن الاستعانة إنما تكون من قوي بضعيف، وهذا الذي وضع في وقائع السنة، هذا الذي ظهر في وقائع السنة، لا الاستعانة من ضعيف بقوي، فقد لا تأمن تستعين بأمريكا تنقلب عليك أمريكا، وهذا أمر يعرفه القاصي والداني. يقول الشيخ كده ممكن، فما هو نقد هذا القول قبولا وردا يا إخواني؟ قل يا أحمد أعطيه الميكروفون هذا، أعطيه هذا.
يعني شيخنا هذا قيد يعني لم يرد في النصوص اعتباره، الوارد هو الاستعانة،
وارد استعانة بس قد كلها مفهوم، مو بلازم يعني في علة، نص قد كلها علة،
العلة هي
نعم ورد النص لكن في علة،
والنبي صلى الله عليه وسلم استعان عند الحاجة وترك الاستعانة عند عدم الحاجة، هذا هو القيد، حاجة من عدمها، النصوص دلت على ذلك. أما اعتبار قوة من ضعف، النبي كان في حالة ضعف في الهجرة، أي قوة
أنت سمعتنا في هذا ولا أنت؟
لا يا شيخ
خالص؟ ها
النبي كان في ضعف في الهجرة ومع ذلك استعان
الهجرة؟
في الهجرة كان هو وبكر، أي قوة كانت عند النبي حينئذ ومع ذلك استعان؟ وكذلك في الحديبية قبل فتح مكة، لو كان عنده قوة لاقتحم مكة ودخلها عنوة، لكنه كان في هذه الفترة ما اقتحم لضعف ومع ذلك استعان. فمسألة القوة أو الضعف أو كذا هذه لم يعتبرها الشرع، لو اعتبر يعتبر، لكن الذي يعتبر هو الحاجة من عدمها، هذا الذي دلت عليه النصوص.
نعم أعطي
هناك مسألة أخرى، أن الواحد قد يكون أشد نكاية في الجيش إذا أخبر خبرا كذبا، إذا أخبر الجيش هو يستعين به يخبره خبرا كذبا فيباغتهم مثلا العدو في غير ذلك. يعني الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلمين يصالحون الروم في آخر الزمان، وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها في ذلك، وهم جيوش ودول في ذلك الوقت، يعني كل هذا من الأوجه. يعني
لا بس قد يحمل أن المسلمين فيهم قوة بالجيوش، لكن المسلمون أقوى. الإيه أعطي
إن كان للخدمة ونحو ذلك فهذا جائز اتفاقا، وإن كان لغير الخدمة في القتال يعني نفسه، فإن كان ثمة حاجة فالجمهور على الجواز، إن كان ثمة حاجة فالجمهور على الجواز.
أيدها نعم، فقد دار أمان يعني بالنسبة له. نعم يعني كلامكم صحيح وتنبيه أحمد تنبيه جيد، ألا وهو أن رأس المسألة ليست القوة والضعف، هذه أمور نسبية، وقد يكون الواحد أخطر من دولة أو يجر الدولة، واحد لكن يجر دولة، وإنما المعتبر والعنوان الذي ينبغي أن يوضع هو الحاجة وعدم الحاجة. فحيثما تكون الحاجة وحاجة مأمونة سواء كانت يقينية أو غالبة الظن فإننا نقول بالإستعانة، ولا يلزم القوة والضعف هنا، بل يلزم الحاجة من عدمها وحصول الأمن في ذلك. أما مسألة أنه قد يخالف فهذه مظنونة، فإذا حل العدو بأرضي ولا أستطيع أن أدفع إلا باستعانة صار حلول العدو هنا مفسدة متيقنة، وصار الخوف بالمستعان به مفسدة مظنونة، فلا تعتبر المفسدة المظنونة وتهمل المفسدة المتيقنة. المفسدة المتيقنة العدو حل في أرضي الآن، حل في أرضي الآن ولا أستطيع أن أدفعه وحدي، وأستعين بهذا الكافر لدفع هذا العدو، أقول محتمل أن الكافر يخون اتصلت عليه مظنون. طب المتيقن الموجود ما هو؟ الاحتلال الذي لا أقدر عليه، والضرر الذي أقدر عليه، وسفك الدماء وأنا لا أقدر عليه، واستباحة الحرمات وأنا لا أقدر على دفعه. فهنا الشريعة لا يمكن أن تقدر مفسدة مظنونة ولا تعتبر مفسدة واقعة متيقنة. يقينا سيجلس خلال الديار يا إما صدام بيستبيح الحرمات، يا إما أمريكا التي قد تنقلب أو تنقلب، يبقى كيف أنا لا أستعين بمن يدفع هذا عني والمفسدة حاصلة وقائمة وإنه لا يفسد في بلدي وأرضي، كيف لا أستعين بهذا؟ فلهذا نقول المسألة تقدر بعنوان وهو الحاجة. إذا رأى الإمام الحاجة في ذلك نعم يأخذ أمانة ويأخذ حذرة، لكن توقع أنه قد ينقلب، لو انقلب هذا أمر ماذا؟ هذا أمر مظنون، وحتى لو انقلب فقد فعلت أنا أمرا مشروعا، فلا لوم علي بعد ذلك. والنبي لما قال بالصلح الذي يكون بيننا وبين هؤلاء في آخر الزمان، طب ما هو بعد ذلك حصل غدر، مع أنه هو في الأول استعانة. فهذه مسألة لا إشكال فيها أبدا البتة، ولهذا ما قرره علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا في جواز الاستعانة بالأمريكان وغيره وغيرهم، هذه الفتوى الصائبة. أما قول الشيخ الحقيقة قول من جهة النظر قوي جدا، الشيخ الألباني من جهة النظر، وإن الشيخ يقول يعني اعتبار القوي والضعيف، احنا نقول عند الحاجة مع اعتبار الأمن من عدمه، يعني أنا ما أكون متيقنا أن أمريكا ستنقلب علي ثم أستعين بها، لأن حينئذ ماذا هتكون مفسدة صدام أخف من مفسدة أمريكا. هذا لو كنت أنا متيقنا من هذا، إنما حينما أصالح هؤلاء على مال أدفعه أو شيء وأنا أأمن هذا الأمر والعدو في داري، فلا تردد أبدا بأنني أستعين بهذا المشرك عند الحاجة، عند الحاجة أن أستعين بهذا المشرك، ولا فرق أنك تستعين بدولة أو تستعين بشخص أو كذا أو كذا لاعتبار. فإن الشخص نعم هو شخص أستعين به وأنا قادر عليه، لكن الشخص هذا قد يراسل العدو، قد يراسل العدو فيقع عليه ضرر أقوى، يبقى ضرر دولة أقوى وجيش أقوى، لأنه سيباغتك فقد يسلمك إلى عدوك وقد يسلمك إلى مهلكة، يقول الطريق من ها هنا ويسلمك إلى مهلكة. فهذا النظر يرجع فيه للساسة والقادة وأولي الأمر الذين يستنبطونه، ولا يقال قوى ضعيف. فقول الشيخ لا شك خطأ، لا سيما وأنه رحمه الله تعالى قد مزج بأن العلماء إنما يعني أعطوا هذا الحكم كذا بعد أن صار الأمر واقعا، فأعطوا هذا الحكم كأنما يعطون شيئا للحكام من باب يعني تجويز ما فعلوه، لا أن المسألة بحثت أولا وكذا، وهذا أيضا أمر مظنون ولا يظن بعلمائنا أبدا مجملة في الدين لا قبل ولا بعد. وفتوى الشيخ موجودة منتشرة، وللأسف استغل فتوى العلامة الألباني في هذا المغرضون التكفيريون الذين يطعنون في علمائنا وأمرائنا أمراء المملكة يطعن فيهم، فقالوا واستدلوا بفتوى الشيخ رحمة الله عليه، ولولا أنها منشورة ما نبهت على هذا الأمر. فالشيخ أخطأ من جهتين، الخطأ الأول في توصيف المسألة مسألة ضعف وقوة وتعليق مع هذا، وإنما نقول ينبغي أن يكون العنوان الحاجة وعدمها مع الأمن فيما يظهر، وإلا قد يقع الضرر بالواحد كما يقع الضرر بالدولة، وهذا أمر معروف. فالمسألة مسألة مخابرات، والواحد واحد نعم، لكن وراء جيش قد ينقض على المسلمين، وقد يسلم الجيش الإسلامي إلى ما لا تحمد عقبى، وهو واحد. فالاعتبار في الموازين هذه إنما يرجع إلى الدول وإلى الأمراء. الأمر الثاني يرد على الشيخ، الأمر الثاني أنه تكلم عن مسلك العلماء ولماذا أفتى العلماء بهذا، وأن هذه الفتوى لم تنطلق من تحرير، وإنما قد يكون الغالب عليها التبرير للتحرير، هذا فحوى كلام الشيخ، وهذا مردود على الشيخ. فظن بعلمائنا النجباء الأخيار أنهم لا يجاملون بدين الله عز وجل شيئا، ولهذا قدموا الأدلة، والمبرر لا يقدم أدلة صالحة، المبرر ضعيف في استدلاله، ولكن العالم النحرير قوي في استدلاله، فكلام العلماء مقدم والحمد لله على كلام العلامة الألباني، وهذا اجتهاده وهذا اجتهادهم، واجتهادهم هو الموافق للنصوص والموافق لمقاصد الشريعة والموافق للظن بهؤلاء الجهابذة الأئمة الذين ما عرفوا أنهم جاملوا سلطانا في مسألة، فكيف يجاملونه في أخطر مسألة؟ ما هكذا عرف العلماء أنهم جاملوا لا في صغير ولا في كبير، ولا انطلقت فتوى لهم واحدة من باب تبرير لا من باب تحرير، إنما التحرير ما هم عليه ولله الحمد والمنة. ومرجع ذلك إلى العلماء والأمراء، فطارة يستعان بالمشرك وطارة لا يستعان بالمشرك، وبهذا كل ورد السنة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإن لنستعين بمشرك، وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك عند الحاجة، ومرجع ذلك إلى الولاة والأمراء والعلماء الذين هم أولو الأمر، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر الأمن والخوف فدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه فتوى من الشيخ غلط، يلزم التنبيه عليه حتى يكون عندك رد في هذا، حتى إذا أوردها عليك أنا جاءتني الفتوى هذه، أنا جاءتني أرسلها لي من أرسلها وقال يعني كيف نوجه كلام الشيخ في هذا. فإذا جاءتني بارك الله فيك، وكان معي بعض الأخوة في السيارة وقلت لهم ما تقول هذا الكلام، وتناقشنا في مثل هذا الكلام، وفعلا وجدت يعني ضعفا في التوجيه يخشى منه، فلذا أحببنا التنبيه على هذا حتى لا يغتر أحد بمثل هذه الفتاوى. نعم، ولكن طبعا الشيخ بيبحث مسألة بحثا علميا، والشيخ قوي ولا له مقاصد ولا مآرب ولا منهج تكفيري بخلاف مسلك التكفيريين. التكفيريين يستغلون هذه الفتوى في الطعن في جهتين، في العلماء والأمراء، لكن الشيخ لم يسلك هذا المسلك. واليوم من يستدل فتوى الألباني بالأمس رد فتوى الألباني، وغدا سيرد فتوى الألباني، فهذا ليس من أتباع الألباني رحمة الله عليه، إنما هذا من أتباع الهوى. يذكرنا هذا بقولة الشيخ مقبل الوديعي رحمة الله عليه لما جاءوه بفتاوى للعلماء في مسألة دخول البرلمانات عند المصلحة وكذا، فقال الآن تأتون بفتاوى العلماء الآن وأنتم بالأمس رضتم فتاوى العلماء في الاستعانة، هؤلاء العلماء أنفسهم هم الذين رضتهم فتواهم في ماذا؟ في الاستعانة. فهو لا أتبع هوى، لا أتبع ألباني ولا أتبع فوزان ولا أتبع كذا وكذا، يردون على الفوزان ثم يستدلون بكلام شيخ الفوزان صفعة جديدة للمداخلة، يقول الشيخ الفوزان كذا، تمام؟ وهم بالأمس يردون كلام الفوزان وغدا سردون كلام الفوزان. هؤلاء ليسوا أتباع علماء ولا محقق علم، هؤلاء أتباع هوى. نعم. نعم. قال
قال الشيخ حافظ حكمي في كتاب مرويات الحديبية جمع وتخريج ودراسة حافظ حكمي، قال رحمه الله تعالى: المبحث الثاني، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بصرى ابن سفيان عينا إلى مكة. وردت قصة إرسال بصر ابن سفيان،
وهو
بصر ابن سفيان عينا إلى مكة. قال: وردت قصة إرسال بصر ابن سفيان إلى مكة في حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم من طريق سفيان ابن عيينة ومن طريق محمد ابن إسحاق، فقد جاء في حديثهما من طريق سفيان ما نصه: فلما أتى ذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بالعمرة وبعث عينا له من خزاع، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط آتاه عينه. هكذا جاء في رواية سفيان عينا من خزاعة ولم يسمه، لكن ورد التصريح باسمه في رواية ابن إسحاق حيث قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر ابن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك. وربما يتوهم أن الشخص المذكور في رواية ابن إسحاق غير المشار إليه في رواية سفيان، لأن ابن إسحاق قال في نسبته الكعبي، بينما ذكر في رواية سفيان أنه قال من خزاعة. وقد جاء أيضا في رواية ابن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، بينما في رواية سفيان لقيه بغدير الأشطاط. والتحقيق أن الشخص المذكور في رواية ابن إسحاق هو عين المشار إليه في رواية سفيان، وبين ذلك. أما من حيث نسبته فخزاعة وكعب اسمان لمسمى واحد، لأن قبيلة كعب هذه هي الأزدية ويطلق عليها خزاعة. قال صاحب اللباب وهو في معرض التعريف بقبيلة كعب: قبيلة كبيرة من الأزد، إنما قيل لهم خزاعة لأنهم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيل العرم وأقاموا بمكة. وأما من حيث المكان الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو متحد أيضا، لأن غدير الأشطاط موضع في عسفان أو قريب منه، ففي حديث المسور ومروان من طريق معمر حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان، وفي مرسل عروة من طريق الزهري حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم غديرا بعسفان يقال له غدير الأشطاط، فلقيه عينه بغدير الأشطاط. فمن قال غدير الأشطاط إنما قصد تحديد الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال عسفان أراد الجهة أو الناحية واكتفى به لشهرته دون الآخر. فالحاصل أنه لا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية سفيان، وأن المسمى في رواية ابن إسحاق هو عين المشار إليه في رواية سفيان، لكن يلاحظ أن ابن إسحاق سماه بشرا بكسر الموحدة وسكون المعجمة، والمشهور عند أهل المغازي كالواقدي وابن سعد وغيرهم أن اسمه بصر بضم الموحدة وسكون المهم.
أن اسمه
بصر.
بصر.
نعم.
ليس بشر.
نعم.
نعم.
بضم الموحدة وسكون المهملة، وبهذا سماه أيضا الذين ترجموا للصحابة كأبي نعيم وابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر، و ونصوا على أنه المذكور في حديث المسور ومروان في قصة الحديبية. قال ابن حجر في ترجمته: وضبطه ابن ماكولة وغيره بضم الموحدة وسكون المهملة، وكذا رأيت عليه علامة الإهمال في الأصل المعتمد من كتاب الفاكهي. انتهى.
هذا كلام مين؟
الشيخ حافظ حكمي.
في
لا شيخنا، ليس الشيخ حافظ حكمي، حافظ ابن محمد حكمي، هذا رجل معاصر يعني في
هذا.
ويكتب اسم كتاب مرويات الحديبية جمع وتخريج ودراسة حافظ حكمي فقط.
لا كذا، حافظ حكمي،
حافظ ابن محمد حكمي، حافظ ابن محمد حكمي، ليس الشيخ حافظ حكمي.
اكتب على الشملة كذا، هذا كتاب مرويات الحديبية يعني جمع وتخريج ودراسة حافظ حكمي فقط على الشملة.
نعم،
هو موجود أمامنا شيخنا أيضا.
هذه رسالة دكتوراه يعني؟
ما أدري شيخنا، مكتوب على
جامع مرويات.
من مرويات الجامعة
الإسلامية. لا هذا ليس من مصنفات الشيخ حافظ العلامة حافظ، حافظ ابن أحمد حكمي، هذه ليس من مصنفات، فلعل هذا يكون
هي من مطبوعات الجامعة الإسلامية.
نعم،
لكن هي
هذا معاصر.
نعم
نعم، لكن تحقيق جيد.
حافظ ابن محمد حكمي.
أي نعم نعم، هذا تحقيق جيد، وبالتالي يكون هذا يكون عينا من خزاعة. يبقى التحقيق هنا عين من خزاعة، وهو إما بشر ابن سفيان وإما بصر ولا يخالف النسبة للخزاعي النسبة إلى الكعبي، فهذا تحقيق جيد. وبالتالي يكون النبي في الفتحين قد استعان بعين من خزاعة، في فتح مكة وفي فتح الحديبية، فتح لدول الحديبية. نعم. الشافعي في الأم قال،
قال الشافعي في الأم الذي روى مالك ما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع وكانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا قال في خيبر.
نعم.
قال استعان أعد
بيهود بني قينقاع وكانوا أشداء.
ها.
واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة 8 بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده كما يكون،
هذا الكلام الشافعي فين؟
في الأم.
نعم.
قال فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده، قال كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر. وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانات بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا.
فين تقول القوة أنت وضعف فين؟
قال ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء.
نعم نعم.
قال ابن
ب فين؟ ايوه فين؟ في اي واقعة؟ يقول ايه؟ نعم نعم نعم. البعض بيفرق في الاستعانة ما إذا كان استعان بكافر على كافر بخلاف ما إذا كان استعان بكافر على مسلم، والحقيقة أن هذا لا أثر له، على الصحيح لا أثر له. عند الحاجة قد يكون بغاة وقد يكون جماعة لهم شوكة لا يقدر عليهم الإمام ولا يمكن أن يقدر عليهم إلا باستعانة بمشركين، ويكون العنوان عندنا الاستعانة عند الحاجة في قتال المشروع. يبقى هكذا نقول كده، الاستعانة بالمشرك عند الحاجة في قتال المشروع مع غلبة أمن الكافر وأمانته، مع غلبة أمنه وأمانته، هذا الحاصل. نعم نعم. قال هذا،
قال ابن قدامة في قتال الفئة الباغية والاستعان بالكافر عليهم، قال ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال ولا بمن يرى قتلهم مدبرين، وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به. قال ابن قدامة ولنا أن القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم وإن لم يقدر لم يجوز. فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم وإن لم يقدر لم يجوز.
تمام. يعني إذن هذا معنى ذكرناه، الاستعانة بالمشرك عند الحاجة في دفع هؤلاء كانوا بغاة المسلمين ولا يخضر عليهم إلا بهذا، إذا كان مأمونا أمينا. فإذا كنا نأمنه وعند أمانة فلا يتبع مثلا مدبرا ولا آخره لقتال البغاة غير. فإذن لا فرق بين استعان به على قتال مسلم ظالم معتدي باغي لا نقدر إلا بهذا، وبين الاستعانة به على مشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك واستشار.
طيب نقف هنا عند حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه. سبحان الله، اليوم احنا قرأنا سطرا في كل كتاب، سطرا. سبحان الله، لأن هذه مسائل مهمة، يعني تأتي مناسبة بحثها لعلها لا تتكرر. والعبرة مش بالسطر، العبرة بالبحث. نعم. ولكن هشام البيري بيخلص كتاب كل يوم. طب احنا بقى سطر اهو من الصبح، قد 3 ساعات 4 ساعات. ابن كثير معانا دلوقتي، بقى لنا احنا في صوت الكهف زدنا على يمكن 12 سنة دلوقتي، وفعلا في كتاب بيخلص فيه عندنا اللي انت تبغاه في يوم، في 12 سنة 15 سنة في سطر في اليوم، ما في مشكلة. سبحان الله، حاجة عجيبة. يعني انت موضوع لك منهج في التجريح ما رؤي ابدا ولا عم باحد على وجه الارض. يقول لك انتم ما عندكم تقاسيم وفروق. هو انت اصلا المصطلح ده من اللي قال لك عليه؟ ذات المصطلح ده انت عرفته منين؟ يعني المصطلح ده انت جايبه منين اصلا؟ بضعت من دي. سبحان الله. نعم، الله المستعان، الله المستعان.